أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم وفقنا جميعا للعلم والعمل الصالحين. وبعد كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى ما أشار إليه الشارح بقوله: أما لو تجددت بعده فحكمها حكم الثمرة، فيرجع بها أيضا كغيرها مما حصل له في مقابلته نفعا على العفو لظهوره ودخوله على أن يكون ذلك بغير عوض. هذا الكلام هو تتمة لما تقدم الحديث عنه، لأنه عندما يحصل هناك نوع من يعني عندما يحصل هناك رجوع، فإن هذا الرجوع يكون هنا من خلال ماذا؟ من خلال الزيادة التي هي زيادة سوقية، وهذه الزيادة السوقية كما يقولون مشروطة بتلك الأمثلة التي أشرنا إليها فيما تقدم يعني في الدرس الماضي بقوله: هذا إذا كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع، كانت هناك زيادة سوقية. الزيادة السوقية يعني زيادة بحسب بسبب السوق. أما لو كانت الأمر ليس كذلك، لأنه الزيادة التي هي زيادة سوقية بعد البيع حصلت، يعني في حال البيع لم تكن موجودة حتى يترتب عليها الآثار التي أشرنا عليها في الفروض المتقدمة، بل كانت الزيادة حادثة كما يقال، حادثة بعد البيع أو حاصلة بعد البيع أو متجددة كما عبر الشارح، فحكمها يعني هذه الزيادة المتجددة يعني كحكم الثمرة التي هي تحصل بعد ذلك، باعتبار أن الثمرة إذا حصلت بعد ذلك ماذا يترتب عليها من حكم؟ يترتب على الزيادة التي تحصل، فيرجع بها أيضا كغيرها مما حصل له في مقابلته نفعا على الأقوى لغروره ودخوله على أن يكون ذلك بغير عوض. هنا قد يقال أنه يعني عندما يرجع باعتبار ماذا؟ باعتبار يعني حال هذه الزيادة المتجددة كحال غيرها يعني من الزيادات التي يحصل له في قباله في مقابلته، يعني في قباله نفع باعتباره شخصا مغرورا أو مغررا بعفا، شخصا مغررا به. الشخص المغرر به يعني الشخص الذي عبر عنه بالعامية يعني مثل مبسوط عليه، شخص جاءه وشخص ادعى مثلا انه مالك، ادعى انه مأذون او كذا، كما يعني يشار الى ذلك في تحقق معنى الغرور، وعند من يعني المغرور يعني يرجع على من غضب، وهذا واحد. وثانيا انه هذه القضية الأخرى التي يشار إليها على أنه هذا الدخول الذي حصل إنما هو يكون ماذا؟ يعني دخوله في مثل هذا العقد على أن لا يكون في قبال هذه الأمور عوض، يعني ليس هنا عندما دخل العقد دخل على أن الزيادة السوقية التي إذا حصلت في العين يكون هذه في قبالها عوض، إنما تكون له ماذا؟ تكون له مجالا باعتبار ما حصل بينهما. هذا الأمر الآخر، لا، ليست هذه الزيادة السوقية التي تحصل بعد ذلك، لأن هذا الشخص الذي هو صاحب الحاجة الأصلية سيطالب حتى بهذه الزيادة، فإذا حصل وطالب بهذه الزيادة فإن هذا الشخص الذي هو شخص المشتري، الشخص المشتري باعتباره شخص قد يعني ضرر به، قد خدع في هذه المعاملة، فإنه يحق له ماذا؟ يحق له أن يرجع على هذا البائع الفضولي الذي يعني أوقعه في هذه المشكلة. أما لو حصل ماذا؟ أما لو حصل وقام هذا المشتري بالإنفاق، باعتبار مثلا أن قضية البيع هذه ربما تحصل مثلا على شات مثلا، وهذه الشات باعتبار أنها حيوان، وهذه الحيوان هذا الحيوان يحتاج ماذا؟ إلى طعام وما شابه ذلك، وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها الحيوان، وهذا حق ثابت ويجب على الإنسان إذا كان عنده حيوان أن يتكفل به نفقاته التي هي الأكل والشرب ونحو ذلك. ف فإذا حصل وأنفق هذا المشتري المغرر به هنا يعني سواء كان مغرر به أذى أو المغرر به على كل حال، إذا أنفق على هذه الحاجة، إذا أنفق على هذه العين الشاة مثلا هذه الدابة مما لم يحصل يعني أنفق عليه أنفقه عليه طبعا الإنفاق اللي هو يعني الأشياء التي يحتاج إليها، أو لا عمر له مكانا مثلا لم ينفق عليه وإنما عمر هذه الدابة تحتاج إلى مكان فبنى لها بيتا، بنى لها مثلا مكانا، جعل لها مثلا موضعا خاصا ونحوه يعني مما أنفقه عليه مباشرة ونحوه من الأمور التي ترجع إلى قضية الانتفاع بهذه الدابة، باعتبار أن الإنسان عادة يعني في الأعم الأغلب خصوصا في المدينة لا يأتي بالدابة ويضعه مثلا في نفس المكان الذي يعني الذي يضع فيه يعني أولاده وزوجته وهكذا، بل هذا أيضا موجود حتى في الأرياف عادة الناس لا تضع حيواناتها في أماكن تضع فيها مثلا أولادها، نعم تضعها في أماكن مثلا خاصة بها، وهذه الأماكن إذا لم تكن موجودة فإن عليه أن يعمر مكانا، أن يحدث مكانا، أن يبني مكانا. فيقول هنا أما ما أنفقه عليه ونحوه يعني من الأمور التي يعمرها من أجله مثلا الاستفادة من هذا الحيوان مما لم يحصل له في مقابلته نفع، لأنه ما في نفع في مقابلة هذا اللي أوقع ما في نفع، فيرجع به قطعا. ولكن متى؟ يقول إن كان جاهلا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لو كان هذا الأمر مع علمه فقد ماذا؟ فقد دخل وهو الذي سلط هذا على أمواله. أما لو كان جاهلا فهذه القضية كأنه هذا الشخص يعني أنفق على أمور بكل اعتقاده أنها ليست يعني ليست إلا ملكه، وبالنتيجة إذا تبين أن هذه الأمور جميعا أنفقت على مال غير ماله فقد غرر به بهذه الطريقة، وهذا التغيير الذي حصل يتسبب تبعته أو يتحمل تبعته هذا البائع الفضولي الذي ماذا؟ الذي كان قد باعه الحاجة دون أن يبين له واقع الحال. كيف يكون يعني جاهلا؟ يقولون إما أن يكون لا يعلم بأنه مالك، يعني جاهل بكونه مالك، لا يعلم بأنه مأذون، لا يعلم بكونه مالك أو مأذون، هاتان صيغتان يمكن للإنسان ماذا؟ يمكن للإنسان أنه يتصرف في مال في المال باعتباره ملكا أو باعتباره مأذونا. كيف يكون هذا الأمر؟ يقول بأن ادعى البائع يعني ملكه. البائع كيف تكون صور الجهل؟ تكون صور الجهل بأن يدعي أن هذه الدابة ملكا له أو لا، أو أنه ليست ملكا له ولكنه وكيل عن صاحبها في بيعها. هاتان طريقتان للخداع للتغرير بهذا الإنسان. أو لا، عندما جاءه لبيع هذه الحاجة كان ماذا؟ كان قد سكت عن هذه الحالة، لم يبين إن كان مالكا أو ليس بمالك، مع جهل المشتري بالحال. فإذا كانت يعني هذا المشتري لا يعلم بأنه فضولي، وهو مع يعني وهذا الشخص مع يعني مع قيامه بهذا العقد لم يبين لهذا الشخص بأنني شخص فضولي، يعني شخص أتدخل في هذا البيع ولا ناقة لي ولا جمل من الناحية الشرعية، نعم أنا أريد أن أبيع مال هذا الإنسان، مال صديقي، مال زميلي، مال هذا الإنسان الآخر دون أن أكون مأذونا أو أكون ماذا؟ أو أكون شريكا أو أكون مالكا، لأن هذا المال ليس مالي. عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يكون الإنسان هذا المشتري يكون مبرورا. أما لو كان يعلم بالحال حتى وإن كان قد سكت هذا الشخص لا حق له بالرجوع على هذا المشتري. أما لو كان هذا الشخص يعني هذا الشخص لو كان المشتري عالما بهذه الحالة بعد ذلك هذه القضية لا تحلها مسألة الادعاء أو ادعاء الإذن أو ادعاء الملكية إذا كان هناك علم. نعم هذه حالة العلم تنفعنا فيما لو سكت هذا الإنسان، لو كان قد سكت هذا الإنسان فإن مسألة العلم تأتي هنا باعتبارها أن لها التأثير لأنها هي صاحبة الأثر الوحيد في الساحة. أما لو كان هناك شخص يعني أما لو كان هناك ادعاء للملكي أو ادعاء للمدنية فإن هذا يدل دلالة صريحة على أنه شخص مغرر به. هذا تمام الكلام في هذه القضية، هذه المسألة التي تشعبت هذه التشعبات الكثيرة، وإن شاء الله على الوعد إن شاء الله يأتي لكم إن شاء الله، لعله المخططات ستكون يعني متفرعة لأنه بعض هذه المخططات ربما تكون متداخلة ويكون مخطط كبير، ولكنه سنبين المخططات يعني بحسب ماذا؟ بحسب الفروض، لأن الفروض هذه أصبحت كأنها فروض متعددة. هذا تمام الكلام. قال: أما ما أنفقه عليه ونحوه مما لم يحتجه في مقابلته نفع فيرجع به، يعني فيرجع المشتري به على البائع الفضولي قطعا. متى يكون هذا؟ هذا الرجوع، هذا رجوع ماذا؟ هذا رجوع مطلق. يقولون لا، ليس رجوعا مطلقا، بل هو رجوع مشروط. متى؟ ما بأي شيء هو مشروط؟ هو مشروط بكونه جاهلا. قال: إن كان جاهلا، هذا هو شرطه، جاهلا بأي شيء. قال: بكونه مالكا أو بكونه مأذونا، أو كان المشتري جاهلا بالوحال وهذا البائع باعد أن يبين الواضع. قال: بكونه مالكا أو مأذونا، بأن ادعى المالك ملكه، يعني ملكه لهذه العين التي يبيعها، أو الإذن فيها، يعني أو فصول الإذن فيها من صاحبها، مع أنه لم يدع أنه مالك لكن قال مالك وقد أذن لي بذلك، أو لا سكت ولم يكن المشتري عالما بالحال. عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يكون هذا الشخص مغرورا، والمغرور يعود على من غره، وهذا البائع هو المغرر بهذا الإنسان. هنا مسألة جديدة أشار إليها المصنف. قال: ولو باع غير المملوك مع ملكه، يعني لو باع الإنسان اللي هو صاحب ملك ليس شخصا فضوليا، لا، لو فرض أنه يوجد سيارتان في الشارع، جاء شخص وباع سيارته وسيارة غيره، أو باع سيارته وإطار سيارة موجود في سيارته هذا الإطار لغيره، أو باع سيارته مثلا وحاجة لغيره مثلا مع السيارة، وهكذا لو باع مثلا دابته ودابة غيره وهكذا، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ يقول: هذه الحالة المصنف، هذه الحالة تنقسم إلى قسمين. هنا أما بالنسبة إلى ما هو في ملكه، نعم طبعاً، أما ما هو في ملكه فهذه ليست هناك مشكلة. الإنسان الذي يبيع ملك نفسه ليس هناك مشكلة في انتقال هذا المال من ملكيته إلى ملكية المشتري، ليس هناك مشكلة. ولكن هذه القضية يتحكم فيها موقف المالك الأصلي من بيع مثلا العين التي هي ليست ملكا للبائع، الذي هو ليس بائعا فضوليا من ناحية ماله بل من ناحية مال غيره، فهذا الشخص هو فضولي من جهة وبائع ومالك أصلي من جهة أخرى، ففي ملكه هو مالك، وبالنسبة إلى ملكه هو مالك، وبالنسبة إلى ملك غيره هو ماذا؟ هو بائع فضولي. فيقول الشارح: هذه القضية إما أن يجيز المالك هذا العقد أو لا. إن أجازه خلص ليس هناك مشكلة. هل يضر في هذه القضية أنه مثلا فضولي أو ما شابه؟ لا، لا يضر، ليس هناك مشكلة. أما لو لم يجيز فهنا مشكلة، إنها قضية أشار إليها الشارع، وهو أنه لو أجازه هل يمكن اعتبار عدم الملكية الفعلية لمال الغير خللا يمكن أن يترتب عليه الخيار؟ يقول لا، ليس له خيار، ليس له خيار هذه الحالة، باعتبار ما لا، باعتبار أنه لا يشترط في عقد البيع الملكية الفعلية، بل الملكية ماذا؟ الملكية الشأنية. ولذلك يمكن للإنسان أن يبيع وبعد ذلك ماذا يكون؟ ماذا يكون هذه الحالة؟ يعني الحالة الطبيعية أن يكون البيع ماذا؟ أن يكون البيع في ملك، نعم يمكن أن لا يكون الإنسان ذلك، ولكنه ماذا؟ ولكنه يعد ذلك يصح مثل هذا ومثل هذا البيت. هنا عندما يجوز عندما يجيز المالك يجيز المالك يجيز المالك هذه الحال هذه القضية هذه المعاملة يعني المعاوضية. وأما لو لم يحصل ذلك بل قام المالك بالاعتراض والرد، عند ذلك يحصل هذا الأمر. هنا يحصل هذا الأمر بناء على أي شيء؟ هذا المشتري عندما جاء إلى مثل هذا العاقد تارة يكون عالما، طبعا حتى هذا لعله هم يحتاج إلى مخطط، لعله هذا لعلك المخطط هو يكون مخططا لطيفا باعتبار أن القضية ليست متشعبة يعني كثيرة. هذا الشخص عندما أقدم على شراء هاتين الحاجتين هاتين السيارتين كان يعلم أن هذا السيارة الأولى نوع كذا رقم واحد هي لهذا البائع، والسيارة الثانية ماذا؟ ليست له. إذا كان الأمر كذلك فإذا رد المالك الأصلي يعني المالك لنصف هذا المبيع اللي هو يعني كما يقال صفة يعني واحد، فإذا رد هذا المالك فتارة يكون المشتري جاهلا بأن هذا الأول هذه السيارة رقم واحد للبائع والسيارة رقم اثنين ليست للبائع جاهلا بهذا الأمر، وتارة يكون عالما. إن كان عالما صح في ملكي يعني صح في ملك البائع ولم يصح في ملكي يعني غير البائع باعتبار ما باعتبار أن المالك الأصلي لم يعلم. أما لو كان لا يعلم يعني هاتان سيارتان كان يريد يشتريهما لم يعلم أن لهما مالكين لا مالكا واحدا، بل كان يعتقد أن هذا الشخص هو مالك لهما، وبعد ذلك تبين أنه هناك مالك للسيارة الأولى وهو من باعه، وهناك مالك للسيارة الثانية وهو ماذا؟ وهو شخص آخر يكون زيدا أو عمرا. فجاء زيد وقال لا أقبل ذلك. عند ذلك هناك حالة يحق للمشتري أن يستخدمها وهي ماذا؟ وهي حالة الخيار، يختار في أن يرد البيعة جميعا. ما هو السبب في رد البيع؟ السبب في رد البيع أن الإنسان الذي يقدم على شراء حاجتين مثلا أو ثلاث حاجات أو أربع أو ما شابه صفقة واحدة، ثم بعد ذلك يتبين أن لهذه الحاجة مالك ولتلك الحاجة مالك آخر، هذا الإنسان كان قد أقدم على هذا العقد جملتين، كان يريد ماذا؟ كان يريد الاستفادة من هذه الصفقة بما هي يعني بما لها من الهيئة يعني بما لها من الوحدانية، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن بعض الأحيان الصفقة التي تكون فيها يعني بضائع مختلفة عادة تكون لها خصوصية من ناحية اجتماع هذه البضائع فيما بينها، فيحق له أن يقول بأن هذه الصفقة قد تبعضت. ماذا يعني؟ التبعض هو معنى ذلك أن بعضا منها صحيح والبعض الآخر ليس صحيح، فيقال له خيار تبعض الصفقة أو الصفقة في الحقيقة. هذه لعله الكلمات الآن كثير ما يستعملوها في الإعلام الآن، الجلسة أصبحت جلسة والموضوع أصبح موضوع وهكذا، الآن الظاهر الإعلام مالتنا أصبح يتسامع كثيرا. فهذه صفقة أو جلسة كما يقولون، على كل حال فهذه صفقة متبعضة أصبح فيها ما هو صحيح وما هو ليس بصحيح. ونحن هنا عندما يكون لنا موقف مثلا لو كنا طرفا في هذه القضية وصححنا المسألة الصفقة كلها تتصح، أما لو كان لنا موقف مخالف وكان لنا بعضا من هذه الصفقة حصة من هذه الصفقة، وكنا لا نقبل بأن تكون هذه الحاجة مبيعة، واعترضنا. عند ذلك يحصل ماذا؟ يحصل أن بعضا منها يصح والبعض الآخر لا يصح. هذا البعض الذي يصح والبعض الذي لا يصح يكون ماذا؟ يكون تبعيضا للصفقة. فهنا يبقى ماذا؟ إن كان هذا الشخص المشتري جاهلا، نقول له أنت بالخيار بين أن ترجع هذه المعاملة، ترجع هذه المعاملة أو لا، أو تدخل يعني تدخل شريكا مع هذا الشخص مثلا في هذه الصفقة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه أن هذا الشخص بعض الأحيان عادة عندما تحصل مثل هذه القضايا، عادة تحصل ماذا؟ في القضايا أو في البيوعات التي تكون فيها الحاجة الواحدة لها مالكان، أو هذه الحاجة نصف ملكها إلى شخص والنصف الآخر لشخص آخر. ومن هنا يمكن لنا أن نقول له هذا الشخص باعتبار أن هذه الحاجة لعلها مرتبطة فيما بينها، هذه الحاجات هذه العيون مرتبطة وهذه الأعيان مرتبطة فيما بينها، نقول له إما أن تكون شريكا لهذا الشخص باعتبار أن له حصة وأنك حصة وتكون شريكين في هذه الأعيان، أو لا، يحق لك أن ترجع في هذه الصفقة وتقول بأنه هذه صفقة بيعت جملة وأخذتها جملة صفقة واحدة، وأنا الآن أريد ماذا؟ أريدها أن تتم كذلك، ومن حقي أن أستخدم خيار تبعض الصفقة وأقول ماذا؟ وأقول بأنني أرد البيع بكامله، أو يقبل ماذا؟ أو يقبل بالشركة الذي هو ماذا؟ الذي هو يعني يكون ماذا؟ يكون على الشراكة بينه وبين صاحب الحاجة التي لم يجد البيع. ثم بعد ذلك نقول إذا حصل أنه حصل، باعتبار أن هذه الفرضية التي نتحدث عنها شبيهة بالفرض السابق في هذه المعاملة الفضولية التي لم يجد المالك فيها، فيقول المصنف فإن فسخ خب إذا حصل الفسخ فعد كل مال يرجع إلى صاحبه، لأن هذا الإنسان يمكن أن يكون قد دفع مال، لأنه عندما اشترى السيارتين ماذا؟ دفع ثمن السيارة الأولى والسيارة الثانية. بعد ذلك إذا لم يجد المالك الأصلي، وطبعا لم يجد المالك الأصلي مع أنه جاهل، باعتبار أنه كان جاهلا لأنه لا يحق له استخدام الفسخ إلا إذا كان جاهلا، عند ذلك رجع كل مال، يعني سواء كان العوض أو كان المعوض، يعني الثمن أو المثمن، رجع كل مال إلى صاحبه. واضح هنا؟ بعد القضية واضحة، باعتبار أن هذا المال الذي دفعه المشتري في هذه الحاجة لم يكن ماذا؟ لم يكن ثمنا، وهذه الحاجة لم تكن مثمنا، لأن صيرورتهما، يعني صيرورة الثمن والمثمن، يعني صيرورتهما بهذا العنوان فعلا يتوقف ماذا؟ يتوقف على إذن المالك أو إذن من له حق الإذن في هذه القضية. والفرض أنه ماذا؟ أنه قد رد هذه الصفقة، وإذا ردها عند ذلك يحصل هذا الأمر. فإذا كان من حق المشتري أن يفسخ، فعند ذلك يرجع كل مال إلى مالكه، ترجع العين إلى مالكها، ويرجع الثمن إلى ماذا؟ إلى يعني يرجع الثمن إلى المشتري. قال وإن رضي، يعني نقول أنه إن قبل وإن رضي، فعند ذلك رضي من؟ هنا رجع الأمر إلى المشتري، لأن هذا المشتري عندما يقال له إن لك حقا في أن تفتح، ليس بالضرورة أن يستخدم هذا الحق، كما يحصل كثيرا بعض الناس قد لا يستخدم حقه فيما ثبت له قانونا أو شرعا أو ما ثبت، لأنه حق، وهذا الحق مثلا الآن لو فرض أن شخصا ثبت شخصا، فإن من حقه أن يوجع عليه الكلام، حقه هذا، ولكنه قد يأتي الإنسان ليتنازل عن هذا الحق ويدري الأمر كما هو عليه على ما هو عليه. فيقول المصنف أنه إذا فتى يعني يقول المصنف والشارح معا طبعا لأن هذا الكلام ليس يعني لهما يعني لكل واحد منهما على 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 استقلاله. فإذا فسخ المشتري كل مال يرجع إلى صاحبه. قال وإن رضي أفرض نقم أنه فعلا هذه الحاجة ردت إلى صاحبها وهذا المال يجب أن يرد إلى صاحبه. ولكن هذه قصة واحدة. فإذا صح البيع من خلال رضا هذا الشاب مع أنه كان شخصا مالا جاهلا لا يعلم مع ذلك رضي قال أنا لا أستخدم حق الفسخ قال خيار الفسخ لا أستخدمه. نقول له إذا رضيت صح البيع يعني إن رضي المشتري صح البيع في المملوك باعتبار أنه جرى من أهله وفي محله لأن هذا مالكه قد باعه للبائع. نعم صح البيع في المملوك للبائع بحصته من الثمن. حتى حصته من الثمن بمعنى أن هذه الصفقة بما أنها كانت لها ثمن واحد فإن كل واحد من هذه الأمور التي وقع على التي وقعت عليها هذه المعاملة له حصة من الثمن. فإذا كان الأمر كذلك فيقولون هذا البيع يصح ولكن بحصته من الثمن كيف يمكن لنا أن نعلم بحصته من الثمن؟ يقول نرجع يقول الشارع ويعلم مقدار الحصة بعد تقويمهما جميعا. تقول يعني شو؟ يعني يقومان معا يقومان يعني تعطى لهما قيمة معا ثم تقويم أحدهما منفردا قيمتهما معا هكذا خارج إطار البيع ثم يقوم أحدهما منفردا. يعني من الذي يقوم منفردا؟ هذه الحاجة التي رد صاحبها المعاملة عليها رد صاحبها المعاملة عليها لأنه لن يقبل. نأتي إلى هذه كان هناك سيارة ومعها إطارات مثلا لشخص آخر إطارات السيارة ليست السيارة والسيارة مع إطاراتها مثلا تقيم ماذا بقيمته فليكن مثلا قيمتها مع إطاراتها 12,000 دينار مثلا أو 12 مليون دينار حتى يكون وافق لواقعنا 12 مليون. ثم بعد ذلك يؤخذ هذه العين التي رد مثلا البيع عليها تقوم منفردة. فلو تبين أن هذه الإطارات قيمتها وهي طبعا ليست ملك البائع بل كانت ملكا لشخص آخر وهذا الشخص لم يقبل معاملة فيقول له هذه الإطارات وأنا لا أقبل. أنت اشتريت السيارة نعم السيارة ليست لي ولكن الإطارات لي. فإذا قيمت هذه الإطارات بمثلا ب3 ملايين على سبيل المثال ب3 ملايين فتكون حصة الإطارات من الثمن كم؟ حصة 3 إلى 12. فإذا كان 3 إلى 12 يعني بجد يعني تقسم على ماذا؟ تقسم على 4 فكأنه ربع ثمن هذه الصفقة لمن ربع ثمن هذه الصفقة يرجع يعني يرجع لمن؟ يرجع إلى المشتري باعتبار أنه دفع يعني هذا البائع الذي له فضولية من جهة أخذ ثمنا وهو 12 مليون وكان لهذه الإطارات قيمة من هذه الصفقة وهي ليست ملكا له وصاحبها لم يجز البيع. بعد ذلك نقول لصاحب البيع لصاحب المعاملة البائع الذي هو بائع من جهة بائع أصلي من جهة وبائع فضولي من جهة أخرى عليك أن ترجع ما حصته 3 إلى 12 يعني كان يعني ربع الثمن. فإذا كان قد اشترى مثلا السيارة بأي شيء، أفرض أنه اشترى السيارة ب8 ملايين، كم يرجع للمشتري؟ يرجع للمشتري 2 مليون دينار. هكذا تكون عملية تقويم هذه السلعة التي لم يجد صاحبها ماذا؟ لم يجد صاحبها المعاملة عليها. عند ذلك نقول لهذا البائع استلمت 8 ملايين وحفقت الإطارات من هذه السيارة ربع ثمن السيارة، وأنت بعت ب8 على 4، وهكذا يطلع الناتج من؟ يطلع الناتج 2 مليون دينار. فتعطي للمشتري الذي قبل بالسيارة على كل حال، قال له سأشتري إطارات من مكان آخر، هذا الشخص يرجع للمشتري يرجع له 2 مليون دينار. قال ويعلم مقدار الحصة بعد تقويمهما جميعا، يعني معا كلاهما يعني السيارة والإطارات، ثم تقويم أحدهما منفردا، ثم نسبة قيمته إلى قيمة المجموع، فيخصه من الثمن، يعني يخص من؟ هذا اللي هو يعني الشخص اللي هو صاحب الميل، صاحب البيع اللي هو صاحب المعاملة، من الثمن مثل تلك النسبة. نعم. حتى هو يمكن أن يكون إليك، لكن بالنتيجة إذا واحد يعرف ممكن أنه يأخذها من جهة الذي جرى على بينتها من جهة واحدة حتى لا تأخذ أكثر من احتمال. نحن ممكن نأخذها من جهة، ممكن نأخذها من جهة ماذا؟ من جهة السيارة ونقول هكذا، لكن أخذتها من جهة واحدة حتى يتوضح ليس أكثر منها. يمكن أن تأخذها من جهة السيارة اللي هي ملكة، فيقول له أنا لي ماذا؟ 3/4 مثلا الثمن، والباقي يرجع إليه، وهكذا ليس هناك مشكلة في هذه المسألة. فلذلك قال تقويم أحدهما، يريد أن يشير إلى أنه يجب أن نعرف ما هو الثمن الذي يخص البائع، وما هو الثمن الذي يرجع للمشتري. هذه المعرفة تارة تكون عن طريق أخذ ثمن الحاجة التي يرد المعاملة عليها كما أشرت أنا في المثال، وتارة تأخذها من جهة ماذا؟ من جهة المعاملة التي من جهة عفوا الحاجة التي جرى البيع عليها وصح البيع عليها. فالمسألة ليست فيها مشكلة، هذا مجرد مثال. قال فإذا قونا جميعا ب20 وأحدهما ب10 صح في المملوك بنصف الثمن كائنا ما كان. واضح الصوت، لأنه إحنا لما نقول أنها ب20 وهذه ب10 هو معناته أنه اشتراها ب20، لا، إحنا بدنا نأخذ الثمن، ثمنهما معا 20، ثمن أحدهما 10، إذن كل منهما له نصف الثمن. الآن الذي باع هذه الحاجة ليس بالضرورة قد يكون باع ب10، قد يكون باعها ب10، ماذا نصنع؟ نرجع له 5. واضح؟ فالثمن الذي بيعته الحاجة ليس بالضرورة أن يكون موافقا للثمن الذي تقوم به. لماذا؟ لأن الثمن الذي تقوم به هو ثمن السوق، ونحن لا نتحدث عن حاجة بيعت بثمن السوق، بل الناس مسلطون على أموالهم، وهذه سيرة عقلائية، يعني ليست حديث ولكنها سيرة عقلائية. فإذا كان البائع قد باع حاجته بنصف ثمنها الأصلي، لا مشكلة في هذا المجال، لأنه نحن نريد أن نتعامل مع هذا المشتري ونرجع له المقدار الذي دفعه في قبال تلك الحاجة التي لم يصحح العقد عليها بسبب رد مالكها الأصلي. ومن هنا يقول لنا أن نقومها خارجا بقيمتها السوقية، ثم نأتي إلى البيع على أي شيء جرى، هل جرى بنفس القيمة أو لا. ولذلك ماذا قال؟ قال صح، يعني صح البيع في المملوك بنصف الثمن. هل بالضرورة أن يكون الثمن هذا الذي صح نصفه دون النصف الآخر أن يكون موافقا لهذا التثمين، هذا التقويم الذي هو 20 و10؟ يقول لا، كائنا ما كان. لماذا؟ يعني لأنه ممكن أن يكون بدل أن يكون 20 يكون 100 فنعطيه 50، بدل أن يكون 20 يكون مثلا 5 فنعطيه 2، وهكذا. قال وإنما أخذ بنسبة القيمة ولم يخصه من الثمن قدر ما قوم به لاحتمال زيادتها عنه ونقصان. هنا عندما يعني هذا تدبير لهذه الحالة، يقول إنما أخذ بنسبة القيمة ولم يخصه، يعني هذا المملي المملوك هذا الذي جرى عليه البيع وصح من الثمن قدر ما قوم به لاحتمال زيادتها يعني هذه القيمة عنه ونقصان. فحتى لا تعقى المشكلة نأخذ النسبة، فإذا أخذنا النسبة بعد نطبقها على الثمن الذي وقع عليه البيع لا تحصل المشكلة، لأنه إذا طبقت على القيمة الأصلية لا ربما سوينا مشكلة من جهة أخرى. فربما جمع في بعض الفروض بين الثمن والمثمن على ذلك التقدير، كيف يكون يعني جمعه بين الثمن والمثمن؟ يقولون كما يقول بعضهم في حواشي الكتاب أنه بعض الأحيان يبيعها ماذا بثمن يعني زهيد يعني حسب يعني السوق، ولكن بعد ذلك ماذا عندما تحصل المعاملة ماذا يحصل؟ يرتفع السوق. هذه السيارة بعد أن باعها عندما باعها كانت ماذا؟ كانت رخيصة، بعد ذلك فقدت هذه السيارة أصبح ثمنها ماذا؟ أصبح ثمنها ثمنا باهظا. فلو كانت القضية يعني يمكن أن تلاحظ فيها ثمنها الحالي بالنسبة إلى ثمنها يعني ثمنها الذي جرى عليه البيع ويكون التفاوت عليها، عند ذلك سيحصل ماذا؟ سيحصل أنه يمكن أن يكون هذا الذي هو حصة من الثمن يكون ماذا؟ هذا الشخص يعني هذا الشخص يمكن أنه يجمع بين الثمن والمثمن، لأنه في بعض يعني في بعض الأحيان قد ترتفع الحاجة بنسبة كبيرة بحيث أن هذه الحاجة بعد أن ترتفع قيمتها ونأتي إلى القيمة دون أن نأخذ النسبة، سنأتي سنرى بأنه هذه القيمة إذا ارتفعت سنقول مثلا الآن قيمتها ماذا؟ قيمتها كانت قيمتها 10، بعد ذلك ارتفعت هذه الحاجة وأصبحت قيمتها مثلا يعني 100 مثلا. فإذا كنا نلاحظ قيمة هذه الحاجة بالنسبة إلى يعني بالنسبة إلى القيمة التي حصل عليها دون أن نأخذ النسبة بل نأخذ مثلا ما وقع عليه، عند ذلك ماذا سيحصل؟ عند ذلك سيحصل أننا إذا لم نأخذ النسبة بل أخذنا قيمة، لأنه إحنا لما نأخذ المئة نأتي يعني حصة هذا من المئة نطبقها على 10، أما لو أخذنا لا أخذنا قيمتها من هذه الزيادة، إذا أخذنا منها من هذه الزيادة في بعض الفروض سيجمع هذا الشخص بين الثمن والمثمن، سيكون عنده الثمن والمثمن في وقت واحد، فكأنه لم يخسر ماذا؟ فكأنه لم يخسر شيئا، فكأنه عندما اشترى هذه الحاجة فأنه لم يدفع شيئا. ولذلك قال الشارع إنما أخذ بنسبة القيمة ولم يخصه من الثمن قدر ما قوم لاحتمال زيادتها يعني هذه القيمة، وكذلك لاحتمال نقصان هذه القيمة. فربما في بعض الأمور إذا زادت القيمة زيادة كبيرة عند ذلك سيتبين أنه إذا كان التفاوت كبيرا سيتبين بعد ذلك أنه يمكن أن يجمع المشتري بين الثمن والمثمن بسبب ماذا؟ بسبب الزيادة، لأنه عندما يلاحظ الثمن الجديد سيلحظ هذا الثمن دون أن تلحظ النسبة، فإذا طبق على البيع الأصلي سيتبين ماذا؟ سيتبين أن هذا الشخص سيجمع بين الأمرين، يعني سيجمع بين الثمن وسيجمع بين يعني بين الثمن وبين بين المثمن. حتى إن شاء الله يعني نبين يعني بطريقة المثال كيف يمكن الجمع بين الثمن والمثمن، ثم بعد ذلك ندخل للفرض المهم وهو أنه جمع الحاجتين معا، يعني جمع الحاجتين معا هذا مطلق أو لا؟ ليس بمطلق، يقول المشارع كما يقول الفقهاء ليس مطلقا. لماذا ليس مطلقا؟ لأنه في بعض الأحيان نفس الاجتماع له قيمة، والحاجة إذا كانت منفردة قيمتها تختلف إلا إذا كانت جزءا، كما يحصل ذلك كثيرا. بعض الأحيان الإنسان يشتري كتابا وهو جزء من دورة، إذا كان جزءا من الدورة له قيمته الخاصة، إذا اشتري وحده فهو جزء من 100 مجلد فإنه يباع بقيمة مختلفة عما لو كان جزءا من دورة. هل هذا يطبق هنا؟ يقول الشارع نعم يطبق هنا، وهذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله بعد أن نبين كيف يمكن للبائع أن يجمع بين الثمن والمثمن، ثم ندخل في ذلك لنبين كيف أنه يعني كيف يمكن أن يكون للاجتماع مدخلية في زيادة القيمة أو نقصان القيمة حتى يكون الترتيب على هذا المنوال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.